بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله النصري الجادلي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله في باب الشوارع: قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذري. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
نعم، يعني المرأة يعفى لها عن ذلك. فإذا تطيل ذيلها وتطيل ثيابها، فإن وجدت نجاسة ثم مرت وجاءت على تراب بعد ذلك، فإن هذا التراب يطهره، فيطهره ما بعده. قال هنا المحشي: قال ابن منذر: وقد اختلف العلم في معناه، فكان أحمد يقول: ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك، وليس على أنه يصيبه شيء. وكان مالك يقول في قوله: الأرض تطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال يطهر بعضها بعضا. فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه، فإن ذلك لا يجزيه ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة. وكان الشافعي يقول في قوله: طهر ما بعده، إنما هو ما جر على مكان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل، ولو ذهب ريحه ولونه وأثره. هذا ذكره ابن منذر في الوسيط، وهذا كلام يعني صحيح من جهة لو أصابه نجاسة مثل بول أو كذا فإنه لا يطهره من بعده، لابد من الغسل، لكن هذا محمول على القذارة. نعم، هذا محمول على المكان القذر، وأمشي في المكان القذر. فقال أم سلمة: يطهر ما بعده. الطهارة اللي هي ليست من النجاسة إنما من النظافة، النظافة يعني ينظفه ما بعده، أما النجاسة فلابد من غسلها بالماء. هذا إذا تيقنت المرأة أن هناك نجاسة، أما إذا ما كانت تعلم ذلك وكان ثيابها يجرجر وربما أصاب نجاسة لا تعلم عنها شيئا فإن هذا معفون عنه، أما إذا علمت نجاسة في الثوب فلابد من طهارتها على الوجه الذي جاءت بالنصوص الأخرى، وهو الطهارة بالماء، الطهارة بالماء. ولا يطهر الثوب إذا أصابه بول، التراب ما يطهر الثوب إذا أصابه بول أو أصابته عذرة، إنما المراد هنا الطهارة من القذارة، الطين والشيء القذر أو كذا، فيطهره ما بعده أي ينظفه، ينظفه ما بعده. أما النجاسة فلابد من غسلها بالماء. نعم.
قال: باب في الاستصابة والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها وما يستنجى به. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي بثلاثة أحجار. ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه. قال: أخبرنا سفيان قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني أبو وجزة عن عمارة ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستنجاء: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع.
نعم، هذه الأحاديث تدل على أن الطهارة إنما تكون بثلاثة أحجار، ولا بد من هذا العدد، بثلاثة أحجار لا بد من هذا العدد. نعم. ودليل ذلك اشتراط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال: ابغني ثالثا. نعم، وقال: إنها رجس. فلا بد من الثلاثة أحجار. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن الطهارة الحك، حكها في الأرض. نعم. قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقرن عليه، فإذا وجد بهما أذى فالإيه فليحك أو كما قال. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن أن تستقبل القبلة بغائط أنه نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. قال فقدمنا
ولكن شرقوا أو غربوا باعتبار المدينة. ولها أن تستقبل القبلة بغائط أو بول سبق الكلام في ذلك أن العلماء اختلفوا. ففي حديث أبي أيوب النهي عام مطلق نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول ولم يفرق بين ما إذا كان في البنيان أو في خارج البنيان. ورد في حديث ابن عمر أنه لما رقى بيت حفصة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة فقال يفرق بين البنيان وبين غيره. وبعضهم يرى التفريق إنما يكون في الاستدبار دون الاستقبال وبعضهم قال الأمر نسخ. هذه أقوال كلها لأهل العلم والذي يترجح أنه يفرق بين البنيان وبين غيره في الاستدبار لا في الاستقبال. نعم.
قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى.
نعم.
قال أخرج الحديثين من كتاب الوضوء والثالث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. قال باب جوازه في البناء. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. أخرجه من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم. وهذا الحديث دل على جوازه في البنيان. نعم.
قال باب النهي عن ذكر الله تعالى عند قضاء الحاجة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فرد عليه السلام فلما جاوزه ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما حملني على الرد عليك خشية أن تذهب فتقول إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي فإنك إن تفعل لا أرد عليك. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث
قال المحشي هذا إسناده ضعيف. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث
لكن على كل كحكم فإن الإنسان لا يرد السلام وهو يقضي حاجته لا يرد السلام حال قضاء الحاجة. نعم. لأن هذه أماكن لا يذكر فيها الله عز وجل لكن إذا خرج رد السلام.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن الأعرج عن ابن الصمت قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول
بكسر الصاد
عن ابن الصمة قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي السلام. قال الأصم هذان الحديثان ليس في كتاب الوضوء ولكن أخرجته لأنه موضعه في هذا الموضع من كتاب الوضوء. قال الشافعي وروى أبو الحويرث عن الأعرج عن أبي الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال فتيمم فأخرجت الحديث بتمامه لهذه العلة. قال أخبرنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بئر جمل لحاجته ثم أقبل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى مسح يده بجدار ثم رد عليه السلام. أخرج الحديثين وقول الأصم والثالث من كتاب الوضوء والرابع من كتاب الديات والقصاص وهو آخر حديث فيه.
فدلت هذه الحديث على أنه لا يذكر اسم الله عز وجل حال قضاء الحاجة. نعم.
باب في غسل اليد قبل إدخالها الإناء. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا مالك وابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الأصم إنما أخرجت حديث مالك على حدة وحديث سفيان على حدة لأن الشافعي رحمه الله قبل ذلك ذكره عنهما جميعا على لفظ حديث مالك.
أخرج أربعة الأحاديث.
قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الوضوء.
فدل هذا على أن الإنسان إذا قام من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها أولا وهذا إما أن يقال أنه للتعبد وإما أن يقال أنه خشية أنه لا يدري لعله مس نجاسة أو كذا. على كل فإن الإنسان إذا قام من نومه فليغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء يغسل يده ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. نعم.
قال باب في الوضوء وصفته. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري هل تستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر
بيديه
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. أخرج الحديثين من كتاب الوضوء.
فيه أنه يجوز للإنسان أن يغسل بعض أعضائه مرتين وبعض أعضائه ثلاثة زي قال فغسل رجله ثلاثا ويديه مرتين وفيه أن الرأس يكون من مقدم الرأس إلى القفا المكان الذي بدأ منه. وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا. نعم.
قال باب
في بعض الروايات ثلاثا بثلاث غرفات.
قال باب الوضوء مرة وتقديم الاستنشاق على المضمضة. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فاستنشق ومضمض مرة واحدة ثم أدخل يده وصب على وجهه مرة واحدة وصب على يديه مرة واحدة ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. أخرجه من كتاب الوضوء.
نعم. طبعا هذا التبويب من وضع وضعه هو وقال باب الوضوء مرة وتقديم الاستنشاق على المضمضة واستنبط ذلك من قوله فاستنشق ومضمض مرة واحدة وهذا لا يظهر فإن النبي كان يقدم المضمضة على الاستنشاق. وأما فاستنشق ومضمض فالترتيب هنا ليس ترتيبا لهذه الصفة إنما هو جمع فقط فهو ترتيب ذكري أي أن النبي تمضمض واستنشق فتقول تمضمض واستنشق أو استنشق ومضمض. المهم أن الغرض هو أنه ذكر الأمرين لكن لم يقصد الترتيب إنما ذكر مطلق الجمع. نعم. صحيح أنه أن هذا لا يدل على الترتيب وأن الترتيب هو المضمضة قبل الاستنشاق ولم يرد أن النبي كان يقدم الاستنشاق على المضمضة لكن فهم ذلك المحقق فبوب قال وتقديم الاستنشاق على المضمضة. نعم. مع أنه لو حصلت فإن هذا الترتيب يعني ليس واجبا أجزاه لو حصل أنه قدم الاستنشاق على المضمضة أجزاه لكن لم يرد في حديث صحيح أن النبي قدم المضمضة الاستنشاق على المضمضة، إنما هذا الجمع لا يدل على الترتيب. نعم.
قال: باب في مسح الناصية وعلى العمامة. قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه، أخرجه من كتاب الوضوء.
على رأسه كله، فإن كان حاسر الرأس مسح على رأسه كله كما في حديث عبد الله بن زيد، وإن كان لابسا العمامة ولم يظهر من شيء مسح العمامة كلها، وإذا كان يبدو من رأسه ناصيته فإنه يمسح على الناصية وعلى العمامة، المهم أنه يمسح على رأسه كله. نعم.
قال: باب حسر العمامة ومسح مقدم الرأس. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة ومسح على مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته أو قال مقدم رأسه بالماء، أخرج الحديثين من كتاب الوضوء.
نعم، وفيهما ضعف. نعم، فإن ابن سيرين لم يلقى المغيرة بن شعبة. نعم.
قال: باب إسباغ الوضوء والتخليل بين الأصابع والمبالغة في الاستنشاق. قال: حدثنا ابن سليم قال حدثني أبو هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: كنت وفد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق، فأتيناه فلم نصادفه، وصادفنا عائشة رضي الله عنها فأتتنا بقناع فيه تمر والقناع الطبق، وأمرت لنا بخزيرة فصنعت، ثم أكلنا فلم نلبس أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل أكلتم شيئا؟ هل أمر لكم بشيء؟ فقلنا نعم، فلم نلبس أن دفع الراعي غنمه فإذا شاة تيعر، فقال: هيه يا فلان ما ولدت؟ فقال: بهمة. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. ثم انحرف إلي فقال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قلت: يا رسول الله، إن لي امرأة في لسانها شيء، يعني البذاء. فقال: طلقها. قلت: إن لي
قال إن لي امرأة في لسانها شيء، يعني البذاء، أنها سيئة في لسانها، فقال: طلقها. نعم.
قلت: إن لي
هذا على أن من كان في لسانها البذاءة فإنها لا تعاشر، لأن مثل هذه معاشرة صعبة، فقال: طلقها. نعم.
قلت: إن لي منها ولدا ولها صحبة. قال: فمرها، يقول: عظها، فإن يكن فيها خير فتستقبل، ولا تضربن ضعينتك ضعينة. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. قال: أخبرنا
محمد. هذا هو الشاهد، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر هنا بالاستنشاق والتخليل بين الأصابع وإسباغ الوضوء. نعم. قال إلا أن تكون صائما، فدل هذا على أن الفم منفذ إلى الجوف، الفم منفذ إلى الجوف، فتشرع المبالغة في الاستنشاق ولا يضر الماء الذي ينزل، أن تكون صائما، فلا يبالغ في الاستنشاق خشية أن ينزل.
قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي كديك عن ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير ابن محرز عن سالم سبلان مولى النصريين
سبلان
مولى النصريين قال: خرجنا مع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت تخرج بأبي حتى يصلي بها. قال: فأتي عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. قال: أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الرحمن: أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. أخرج الأول من كتاب الوضوء والثاني والثالث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
نعم.
قال: باب في ثواب الوضوء. قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه. أخرجه في من كتاب الوضوء.
نعم، هذا في فضيلة الوضوء على نحو ما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في السواك وفضيلته. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة.
نعم، فتأخير العشاء لأن هذا هو الوقت الأفضل، السواك عند كل صلاة، فهذا يتأكد استحبابا. نعم.
قال:
وليس واجبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرته، يعني أمر إيجاب، وإلا فأمر الاستحباب باق. وهذا دليل على كلام الأصوليين أن الأمر للوجوب إلا لقرينة، فالنبي يقول: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة، وهو أمر بالسواك، فيكون الأمر بالسواك أمر استحباب لا أمر وجوب، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم أي أمر إيجاب، وإلا هو أمر باستعمال السواك، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أخرج الحديثين من كتاب الوضوء.
فجمع بين فضلتين عظيمتين، بين الطهارة الحسية مطهرة للفم إذ يذهب الأذى، ومرضاة للرب إذ فيه متابعة للسنة، فدل هذا على أن الرب سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أتى العمل المشروع وأتى الطاعة. فإذا كان الله يرضى عن العبد إذا تسوك، فإنه يرضى عن العبد إذا صلى، إذا توضأ، إذا تيمم، إذا زكى، إذا أنفق، إذا جاهد. فالرضا صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، الرضا صفة فعلية، وإنما رضا الله عز وجل عن العبد يكون بسبب وهو الطاعة، فإذا أطاع العبد ربه رضي عنه، وإذا عصاه سخط عليه وغضب عليه. فالله يرضى ويغضب، يرضى إذا وجد سبب الرضا، ويغضب إذا وجد سبب الغضب. فعلى العبد أن يتعرض لأسباب الرضا هذه، وأن يسعى في تحصيلها وتكميلها من طاعة الله عز وجل وامتثال أمره، وأن يراك الله سبحانه وتعالى حيث أمرك، فإن هذا كله من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: رضي الله عنه ورضوا عنه، ولا أجل من أن يرضى الله عنك، هذا أجل ما يحرص عليه العبد. ولهذا من أعظم نعم الله على عباده في الجنة أن الله يتجلى لهم ثم يرضى عنهم سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان السواك سبب في مرضاة الرب، دليل على أنه رد على الذين يقولون بأن الدين لباب وقشور، وهذه قشور لا يلتفت إليها، السواك، تقصير الثياب، ما أدري. وبعض الناس يسخر من المسلم إذا وجد في جيبه سواكا، يسخر ويقول: يهود وما اليهود وكذا، وأنتم تجعلون ويعني تحرصون على هذه الشكليات، هذه شكليات سواك ولحية وتقصير ثياب وكذا. ولا شك أن هذا انحراف خطير، لأن النبي ما جاء بشيء فيه شكليات ولا جاء بشيء فيه قشور، إنما كل دين لباب، وإنما هو عمل صالح يعمله الإنسان وتقرب به إلى الله عز وجل. والنبي ما أمر بشيء تافه أبدا، بل إن النبي ما أمر إلا بكل خير وكل سنة تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى، من السواك وتقليم الأظفار ونتف الآباط وتعاهد الشعور وكذا، وإطلاق اللحية والسواك والطيب، كل هذا من الطاعات العظيمة التي ينبغي الإنسان ألا يفرط فيها، وهي دليل حياة القلب. فإن العبد إذا كان قلبه حيا فإنه يلتمس رضا الله عز وجل ويمتثل شرعه في كل صغير وكبير. نعم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا الذي يفرط في السواك هو الذي سيفرط في لقاء اليهود، والذي يفرط في السواك هو الذي سيضيع الأمة أمام اليهود والنصارى كما يقولون. لكن يتاجرون بمثل هذه الكلمات, يتاجرون بمثل هذه الكلمات ويردون, بدلا من أن يقول دعونا من تلك السنة فإنهم يقولون أنتم تتمسكون بهذا واليهود على أبواب المدينة وما أدري إيه, مثل دعوة الإخوان ومن شايعهم ممن يكره السنة ويبغض السنة ولكنه يغلف هذا الكره بتلك الدعاوى التي يزعم أنها من معين الفقه وإنما هي في الحقيقة هدم للإسلام لبنة اللبنة. نعم.
قال باب ما يكون منه الوضوء والوضوء من مسجد.
هذا معاوية بن أبي سفيان يكتب إلى المغيرة بن شعبة أن يكتب له وهو أمير, أن يكتب له ماذا كان يقول النبي بعد الصلاة, ويكتب له المغيرة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يتواصل الصحابة بالأذكار والأشياء هذه التي تبدو أنها قليلة وصغيرة لكن يتواصل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعروف عقلا حتى ونظرا معروف الإنسان إذا حافظ على الشيء الصغير ما وقع في الشيء الكبير. يعني إذا كنت أنا أحافظ على اللحية وأحقق سنة مثلا حف الشوارب أو تقليم الأظفار أو كذا وأحرص على حد الثوب, هل أكل ربا؟ هل أزني؟ إنما الذي ليس عنده اهتمام بهذه الأمور ما المانع أن يقع في الكبير؟ ما المانع؟ لأنه ليس عنده تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. يعني لو عندك, لو أنك مثلا واحد عندك يعمل عندك عملا محاسب ولا كذا ويأتيك يقول لصاحب العمل أنا راح مني 5 جنيه وأنا ما أدري أنا مش عارف إيه أنا كذا, ويرى فيه حرصا في 5 جنيه والاثنين والثلاثة والأربعة, إن شاء الله لن يشك أن يأخذ 5000 أو 50000 أو كذا. فإن الإنسان الذي يحرص على مثل هذه بإذن الله يحافظ على ما هو أكبر. لكن إذا كان يقول 1000 2000 ولا يبالي فمثل هذا قد يضيع منه 50 و100 وغير هذا. فالإنسان إذا حرص على الصغير حرص على الكبير, لكن إذا تهاون ولم يعظم الشعائر في الأمر الصغير فمن باب أولى سيقع في الأمر الكبير. نعم.
قال باب ما يكون منه الوضوء والوضوء من مس الذكر والفرج. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء, فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء, فقال عروة ما علمت ذلك, فقال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن
نعم هذا عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء, يعني موضوع بسيط بالنسبة هذا عروة بن الزبير, ومع ذلك يتناقشان فيه ويتذكران. الوضوء يجب من ماذا؟ فقال مروان ومن مس الذكر, يعني ذكروا أشياء ثم قال مروان ومن مس الذكر في الوضوء, فقال عروة ما علمت ذلك, أنا ما عندي علم بهذا أن مس الوضوء أن مس الذكر ينقض الوضوء. فقال أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث بصرة معروف مشهور في الأمر بالوضوء من مس الذكر. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضأ. قال حدثنا عبد الله بن نافع وابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. وزاد ابن نافع فقال عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي رحمه الله سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا. قال أخبرنا القاسم بن عبد الله أظنه عن عبيد الله بن عمرو عن القاسم.
قال الحشي في الأخير هذا يسناد ضعيف الإرسال, أما حديث بصرة وأبي هريرة صححهما. نعم.
قال أخبرني القاسم بن عبد الله قال أظنه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الوضوء.
من هنا كان هذا قولا لبعض أهل العلم أن مس الذكر ينقض الوضوء, فمن مس ذكره فليتوضأ, والمرأة كذلك إذا مست فرجها. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء لحديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منك. والقول الثالث أن الوضوء يكون حينئذ للاستحباب وليس الوجوب، فإن حديث طلق صرف الأمر في حديث بصرة فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب. والأمر الرابع، القول الرابع، أن ذلك نسخ. على كل، الذي رجحه شيخ الإسلام وهو الراجح في هذه المسألة، أن الوضوء من مس الذكر للاستحباب وليس للوجوب، للاستحباب وليس الوجوب، وبهذا تكتمل الأحاديث كلها. طيب نكتفي بهذا. نعم، لا، ليس للصغير حكم في العورة. المرأة إذا كانت تغسل لولدها أو مست عورة ولدها الصغير فإنها لا تتوضأ. نعم نعم، الحلقة، لكن الصفحتان لا، لكن حلقة الدور.